أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة في المجال الاستقرائي. تقدم في الدرس الماضي أن المصادرة لا يمكن تطبيقها على الدليل الاستقرائي إذا كان لدينا علم إجمالي واحد. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الواحد لا يمكن أن تنفى معه القيمة الضئيلة، لأن نفي القيمة الضئيلة سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى واحد من اثنين، لأن هذه القيمة الضئيلة، القيمة الاحتمالية الضئيلة، إنما هي تمثل طرف من أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي رقم اليقين يوزع على جميع أطرافه، يعني احتمال كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يمثل احتمال معين، بمجموعها يمثل العلم اللي هو الرقم اليقين. عندما تقول بأن هناك سبب وهذا السبب مردد بين ألف وبين باء، وهناك مجموعة بين ألف وبين تاء، وهناك مجموعة من الاحتمالات تتوزع، يعني رقم اليقين يتوزع على تلك الاحتمالات. فإذا كانت واحد من هذه الاحتمالات وهي تنفي أن يكون ألف هو السبب وإنما تاء، إذا أجيت نفيتها فلا يوجد مانع من نفي القيم الأخرى، القيم الاحتمالية الأخرى، إذ إن هذه القيمة تتساوى مع القيم التي تجمعت على سببية أليف. بنفي هذه القيمة، قيمة سببية تاء الواحدة، افترض واحد من ألف، من مئة ألف، فإن نفي هذه الواحدة يستلزم نفي الجميع، نفي حتى تلك القيم التي تجمعت على سببية ألف، لأنه لا يوجد تمييز بين هذه القيمة الاحتمالية وبين تلك القيم الأخرى، لا يوجد يعني مميز يميز، لأن العلم الإجمالي قد توزع على القيم الاحتمالية بالتساوي، فإلغاء هذه القيمة يعني إلغاء لجميع قيمه، ثم معنى ذلك أنه رفض العلم، ونحن نعلم بوجود مثلا سببي. فإذن نفي هذه الطرف، هذا الطرف الضئيل دون البقية، هذا يعني كأنه ترجيح بلا مرجح، يعني ما له داعي، ماكو أي مبرر لذلك. أو نقول بأنه ننفي الجميع، يعني ما نريد نساوي بين الاحتمالات، فكما أنه احتمال هذا الطرف، هذا الاحتمال نقدر نلغي، نقدر نلغي جميع الاحتمالات، هذا معناته إلغاء للعلم، وهذا قلنا بأنه مثل هذه الحالة ما يمكن أن تتم. إذن المصادرة إذا كان عندنا علم إجمالي ما يمكن تطبيقه، وهذا واضح جدا. إذن لابد أن نفترض وجود علمين إجماليين. إذا افترضنا وجود علمين إجماليين يمكن أن نفترض تطبيق المصادرة وإلغاء الاحتمال الضئيل. كيف ذلك؟ بأن نقول أن لدينا العلم الأول اللي هو العلم الإجمالي الأول، هذا العلم الإجمالي الأول يأتي وظيفته أنه يحدد المحاور. يحدد المحاور كيف؟ يعني يتحدث عن السببية. فيوجد إذن لدينا علم إجمالي، وإن كان قبلي، يوجد لدينا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول السببية إما أن تكون محصورة في ألف أو تكون محصورة في ماذا؟ في تاء. إذن لو ألف هو العلة، لو تاء هو العلة، السببية بين ذني الأمرين. إذن العلم الإجمالي الأول إنما جاء ليحدد محاور إلى طرفين، فقط طرفين. ثم يأتي بعد ذلك علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني وظيفته تحديد التجمع. التجمع وين انصب؟ انصب على الطرف الأول أو انصب على الطرف الثاني؟ هذا وظيفته تحديد التجمع. يعني شنو وظيفته؟ يعني العلم الإجمالي الثاني لا يتحدث عن السببية، وإنما يتحدث عن حالات تواجد تاء وعدم تواجدها، لأن إحنا ألف ندري بها أنها موجودة وين؟ في جميع التجارب، لكن ما نعرف شنو حالة تاء. فإذا العلم الإجمالي الثاني يتحدث عن حالات تواجد تاء، وإذا كان العلم الإجمالي يتحدث عن تواجد تاء فراح يبين أن حالات التجمع، فيقول بأنه سببية أليف لباء راح تكون هي محل التجمع، تجمع القيم، وأما سببية تاء فراح تكون لها قيمة احتمالية ضئيلة. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن العلم الإجمالي الثاني هو الذي يلغي احتمال الاحتمال الضعيف. يعني شنو يلغي الاحتمال الضعيف؟ هل يلغي طرف من أطرافه؟ لا، وإنما يلغي طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول. فإذا العلم الإجمالي الثاني ينفي سببية تاء. خو احنا السببية وعدم السببية وين أخذناها بالعلم الإجمالي الأول؟ لأن العلم الإجمالي الأول هو يتحدث عن من؟ عن السببية. بينما العلم الإجمالي الثاني ما يتحدث عن السببية، وإنما يتحدث عن حالات تواجد تاء وعدم تواجدها، فراح يؤدي إلى إضعاف حالة تواجد تاء. النتيجة راح تضعف سببية تاء بسبب العلم الإجمالي الثاني. فإذا سببية تاء اللي موجودة بالعلم الإجمالي الأول راح تضعف، وإذا راح يلغي العلم الإجمالي الثاني يلغي الطرفية، يعني يلغي العلم أن تكون تاء هي السبب، أن تكون تاء هي السبب، يلغيها التجمع، يعني العلم الإجمالي الثاني. إذن هكذا، إذن راح يصير أن العلم الإجمالي الثاني مو هو اللي يلغي أحد أطرافه، لا، وإنما العلم الإجمالي الثاني ينظر للعلم الإجمالي الأول ويقول أن تاء ليس السبب، وإنما السبب هو منه أليف. فسببية تاء أو سببية أليف ليست من أطراف العلم الإجمالي الثاني، حتى تقول بأن نفيها يعني نفي للتجمع. نفي سببية تاء لا يؤدي إلى نفي التجمع، لأن التجمع عدم تجمع، تجمع هذا الطرف دون هذا الطرف الآخر، هذا إنما وظيفة العلم الإجمالي الثاني، لأن يتحدث عن التجمع وهو الذي يلغي سببية تاء. زين، فإذا عندنا علمين إجماليين أحدهما ينفي طرفية العلم الثاني. فإذا لا يمكن أن نقول أن المصادر تطبيقها هنا تطبيق وهمي، لأنها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى حصول التناقض، لأن التناقض حصول التناقض لو كان إلغاء العلم الإجمالي الأول ثاني إلغاء لطرفية لسببية تاء، لأن تاء سبب طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، لو كان كذلك نعم يؤدي إلى التناقض. لا، أن العلم الإجمالي الثاني يلغي سببية تاء، لأن سببية تاء ليست من أطرافه، وإنما من أطراف علم إجمالي ثاني اللي هو عفوا غيره، يعني اللي هو العلم الإجمالي الأول. هذا هو يعني الموضوع، يعني الشكل الأول لتطبيق المصادرة. زين، نطبق العبارة. قال: الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة في المجال الاستقرائي. عرفنا أن المصادرة التي وضعناها تعتبر غير ممكنة في حالة وجود علم إجمالي واحد، إذ يؤدي تطبيقها حينئذ إلى أن يكون العلم نافيا لبعض القيم الاحتمالية الصغيرة، ثم يعني يصير تناقض دون بعض بدون مبرر، قلنا مو بدون مبرر، مع كونها جميعا ذات علاقة واحدة، لأن كلها مرتبطة بالعلم العلم الإجمالي، علم الجامع، ورقم اليقين يتوزع عليها بالتساوي، أو نافيا لنفسه، يعني لأنه إذا طبقنا قلنا هاي أو نافيا لنفسه، يعني إذا قلنا بأنه هاي القيمة كما أن منفي أنها منفية عن هذا الطرف، منفية عن جميع الأطراف، هذا راح يؤدي إلى نفي العلم، يعني يصير بعد ما عدنا علم. إذا كل الأطراف كل الكتب تكون شنو؟ تكون ما بيها نقص، كل الكتب ما بيها نقص، يعني معناته شنو؟ نفي أن يكون هناك كتاب ناقص من الكتب 100,000. زين، لأنه إن أثناء إحدى قيمه الاحتمالية المتساوية في علاقتها به، يعني تلك القيم كلها متساوية بالنسبة لمن؟ يعني بالنسبة للجامع، كلها متساوية بالنسبة للجامع، والجامع يعني رقم اليقين متساوي يوزع عليها بالتساوي. يعني إن قلنا أنها يطبق هنا يفنى هنا دون غيره فهذا بلا مبرر، دون القيم الأخرى فهذا تمييز بدون مبرر، ترجع بلا مرجح. وإن أفنى كل القيم هذا معناته أفنى للعلم. زين، وتصبح المصادرة ممكنة في حال وجود علمين، هنا نقول ما يخالف، في حال وجود علمين إجماليين، ويتم ذلك في شكلين، وسوف نتحدث عن توضيح الشكل هذين الشكلين في هذا الكلام. زين، في مثال أن سببية ألف لباء وهذا زين. قال الشكل الأول لتطبيق المصادرة، هذا الشكل الأول، أن الشكل الأول لتطبيق المصادرة هو أن يوجد لدينا علمان إجماليان، علم إجمالي وأول واحد، وعلم إجمالي ثاني. العلم الإجمالي الأول يتحدث عن المحاور ويحدد محاور، والعلم الإجمالي الثاني يتحدث عن من؟ عن تجمع، ويكتشف لك التجمع الأكبر وين، هدفه أن يكتشف لك التجمع الأكبر وين. هو اللي يفني، ويفني ماذا؟ يفني طرفية أحد أطراف العلم الإجمالي الأول. قال وتتجمع القيم الاحتمالية في محور واحد، يعني القيم الاحتمالية في العلم الإجمالي الثاني تتجمع وين؟ على محور واحد. من يحدد لك يا محاور؟ المحاور اللي بالعلم الإجمالي الأول. قال وهذا المحور الواحد يمكن أن نعبر عنه تعبيرا سلبيا، اللي هو نفي سببية تاء، أو في العلم يشوف سببية تاء اللي هو طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول، ويمكن أن نعبر عنه تعبيرا إيجابيا، هو إثبات سببية ألف اللي هي طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول، إثبات طرف محدد من أطراف زين. قال وأما نفس القيم الاحتمالية المتجمعة، يعني التجمع من اللي يبينه؟ قال من ذلك المحور، فهي تنتمي للعلم الإجمالي الثاني، وتستوعب الجزء الأكبر من القيم التي يعبر عنها، ولا تنتمي إلى نفس العلم الإجمالي الأول، ما لها علاقة بالعلم الإجمالي الأول. فإذا المنفي في علم إجمالي والنافي في علم إجمالي ثاني، فإذا ما كتناقض، الذي اتخذت أحد أطرافه محورا لها. فليس محور التجمع ونفس التجمع منتميين إلى علم واحد، لا النافي والمنفي من علم واحد، النافي من علم والمنفي من علم آخر. قال بل المحور طرف لعلمين، والتجمع يعبر عنه جزء كبير من قيم علم آخر. فإذا أدى التجمع إلى إيجاد اليقين في ذلك المحور، وإفناء قيمة من القيم الاحتمالية التي يمثلها العلم الإجمالي الأول، فهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني أفنى بعض القيم الاحتمالية التي في العلم الإجمالي الأول، لا أنه أفنى قيمة من قيم نفسه. زين، ولنطبق هذا الاحتمال على شكل سببية ألف لباء في ضوء علمين إجماليين. أولا العلم الإجمالي الذي يحدد الاحتمال القبلي اللي هو سببية ألف لباء، إذا افترضنا أننا كنا نعلم مسبقا بأن لباء سببا، يعني إحنا أولا نعلم بأن لباء سبب، لا نؤمن بالصدفة، يعني هذا بوفق ما تكلمنا عادة، يعني نتحدث جرينا على التطبيق الأول، وأن هذا السبب محصور بين أمرين، إما أن يكون ألف وإما أن يكون تاء، هذا وين العلم الإجمالي الأول. فسوف يكون هذا العلم محتويا على عضوين، ولنعبر عنه بالعلم الإجمالي الأول. ثانيا العلم الإجمالي الذي اتخذناه في المرحلة السابقة أساسا لتنمية احتمال السببية، وهو العلم الذي يستوعب محتملات تاء، في التجارب الناجحة، واللي نعبر عنه بالعلم الإجمالي ماذا؟ الثاني. فإذا كانت التجارب الناجحة 10 تجارب، كان عدد الحالات التي تمثل أطراف العلم الإجمالي الثاني 1024. شلون طلعت 1024؟ لأن إحنا عندنا التجارب 10، فأضرب 2 في 2 في 2 في 2 في 2 إلى 10 مرات في 2، فتطلع أن يطلع الناتج شقد؟ 1024 حالة. وحالة واحدة من هذه الحالات اللي هي 1024 راح تمثل حالة تواجد تاء في العشر تجارب كلهن. يعني هسه شلون نذني شنو معناته 1024؟ يعني مثلا حالة أن تاء موجودة بس بالتجربة الأولى، تاء موجودة بس بالتجربة الثانية، تاء موجودة بس بالتجربة الثالثة، وهكذا. نجي تاء موجودة في التجربة الأولى والثانية، موجودة في الثانية والثالثة، موجودة في الثانية والرابعة، موجودة في الثانية أو في الأولى والخامسة، موجودة في الأولى والسابعة، موجودة، وهكذا. على 2 2 نجي توافيق الثنين نطلعها، وتوافيق الواحد نطلعها، وتوافيق الثلاثة نطلعها، وتوافيق، وهكذا إلى أن تطلع مجموعة حالات تواجد تاء. حالة واحدة من هذه الحالات تقول أن تاء موجودة بالعشر تجارب كلها، تاء موجودة في العشر تجارب كلها. هاي حالة من نشقد؟ من 1024 حالة. حالة من 1024 حالة. نسأل سؤال، هاي الحالة اللي بيها تاء موجودة في التجارب العشرة، هم يمكن أن يكون تاء هي موجودة في التجارب العشرة ومع ذلك من السبب؟ السبب ألف. فإذا تواجد تاء في العشر حالات لا ينفي أن تكون العلية وأن يكون السبب منه أليف. فإذن حالة تواجد تاء في الحالات كلها حيادي، ربما ينطبق مع سببية ألف وربما ينطبق لا ينطبق مع سببية ألف. فإذن شو نقول؟ نقول بأنه الذي لصالح نفي سببية تاء، يعني الذي يؤدي إلى سببية نفي سببية تاء، أو نقول إلى صالح سببية ألف، الذي يكون إلى صالح سببية أليف هو 1023.5 حالة. عندنا 1023.5 حالة كلها إلى صالح ماذا؟ إلى صالح سببية، طبعا إلى صالح سببية تاء، طبعا وإلى صالح سببية، عفوا، إذا صالح سببية ألف مو تاء. زين، هذا نقول هكذا. زين، قال فإذا كانت التجارب الناجحة 10 راح يصير 1024 حالة، وحالة واحدة من الحالات حيادية تجاه العضوين اللي هو العلم الإجمالي الأول، وكل الحالات الأخرى لصالح أحد العضوين، يا صالح صالح العلم الإجمالي الأول وهو سببية ألف لباء. وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني يضم 1024 قيمة احتمالية، وأن 1023.5 قيمة احتمالية منها تشكل تجمعا إيجابيا في محور محدد وهو سببية ألف لباء، أي أحد العضوين في العلم الإجمالي الأول، ويؤدي هذا التجمع إلى اكتساب السببية قيمة احتمالية كبيرة كما رأينا في دراسة المرحلة الاستنباطية. هذا كله كلام هناك سابق. قالوا في هذه الحالة يمكن تطبيق المصادرة المفترضة للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي، فنفترض أن ألف أن عفوا أن هذا التجمع يسبب اليقين بالسببية وإفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة لسببية ألف لباء، ولا يؤدي هذا الافتراض إلى أي تناقض. ما يؤدي إلى أي تناقض، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني ما نفى أحد أطرافه، وإنما نفى أحد أطراف العلم الإجمالي الأول، لأن التجمع المسبب لذلك يمثل الجزء الأكبر من قيمة العلم الإجمالي الثاني، والقيمة الاحتمالية التي تسبب هذا التجمع في إفنائها ليست من القيم الاحتمالية المتساوية التي يضمها العلم الإجمالي الثاني، بل هي قيمة احتمالية تنتمي إلى العلم الإجمالي الأول. فلا نواجه مشكلة إفناء العلم لنفسه أو إفناء العلم لبعض قيمه الاحتمالية المتساوية دون مبرر. وهكذا يتحقق الشكل الأول لتطبيق المصادرة كلما تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية للعلم في محور خارج نطاق ذلك العلم وتسبب لإفناء قيمة احتمالية لا تنتسب هذه القيمة إلى نفس العلم وإنما إلى علم آخر. هذا يعني ملخص، هذه ملخص، هذه كل ما تجمع عدد، هذا عبارة عن القاعدة التي يشك يعني يبينها الشكل الأول لتطبيق ماذا؟ لتطبيق المصادرة. لكن هذه الشكل الأول مشروط بشرط. شنو الشرط؟ الشرط احنا قلنا أننا نستطيع إفناء هذا الاحتمال، يا احتمال اللي هو سببية تاء، إفناء سببية تاء. كيف؟ نقول لأننا عند إفناء سببية تاء، لأن العلم الإجمالي الذي هو في العلم الإجمالي الثاني استطاع إفناء سببية تاء. كيف استطاع إفناء سببية تاء؟ لأنه تجمع، لأنه أضعف وجود تاء إلى درجة كبيرة فأفناها، فأفنى السببية، والسببية من علم ثاني مو من نفس العلم، فهو ما أفنى وجود تاء وإنما أفنى ماذا؟ سببية تاء، لأنه ضعف عدة احتمال وجود تاء. فما دام ضعف وجود تاء إلى درجة كبيرة راح يضعف سببية تاء، ويقوى منه يقوى سببية أليف زين. إذن نستطيع أن نقول أن وجود تاء في جميع الأطراف، في جميع التجارب العشرة، وجود تاء في جميع هذه التجارب العشرة، هذا سوف يكون طرف من أطراف العلم الإجمالي، منه العلم الإجمالي الثاني. فإذا ألغينا هذا الاحتمال راح يلغى العلم الإجمالي الثاني ونقع في التناقض، لأن العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يلغي أحد أطراف نفسه، لأن العلم الإجمالي الثاني هو الذي يتحدث عن التجمع، فإذا ألغى أحد أطرافه راح تصير مشكلة. فنحن نقول إذن في الشكل الأول، فنحن نقول أن العلم الإجمالي الثاني لا يلغي أحد أطرافه، وإنما يلغي أحد أطراف، يعني ينفي سببية ماذا؟ سببية التاء اللي موجودة في العلم الإجمالي الأول، سببية التاء اللي موجودة بعلم الإجمالي الأول. إذن العلم الإجمالي الثاني الذي يتحدث عن تجمع القيم لا يلغي ولا يفني أحد أطرافه، ومن جملة أحد أطرافه وجود تاء، وإنما ينفي سببية تاء. زين، نسأل سؤال. إذا كان هناك تنافي بين من؟ بين وجود تاء، يعني تلازم بين وجود تاء ونفي سببية أليف، نفي سببية أليف. فإذا ثبتت سببية أليف يعني معناته أن وجود تاء في جميع التجارب العشرة ما راح يكون موجود، وإذا نفيت وإذا وجدت تاء في جميع التجارب العشرة راح يكون سببية أليف ما موجودة. أكو تلازم بين وجود وعدم. هذا التلازم بين وجود تاء في جميع الأطراف وسببية أليف، نفي سببية أليف، إيش راح يخلي؟ راح يخلينا من خلال العلم الإجمالي الثاني، إذ إن القيم سوف تتجمع، اللي هي تضعف ماذا؟ قلنا تضعف وجود تاء، فخلت وجود تاء واحد من شقد؟ من 100، من 1024 طرف. طرف واحد من 1024 طرف يمثل حالة وجود ماذا؟ وجود تاء. هنا نش ألغينا السببية، يا سببية، سببية تاء، يعني معناته اشتبتنا، راح نثبت سببية أليف. فإذا ثبتنا سببية أليف يعني راح تصير أليف موجودة، وإذا صار سببية أليف موجودة إيش راح يلغى؟ لأن راح عندنا تلازم افترضنا، راح يلغى وجود تاء في الأطراف في التجارب العشرة، ووجود تاء في التجارب العشرة هو طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني. يعني معناته أننا إذا طبقنا المصادرة راح نلغي أو ننفي أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني، يعني معناته أن العلم الإجمالي الثاني راح ينفي أحد أطرافه ولو بهذا الطريق التلازمي. يعني أعيده، إحنا إيش قلنا؟ قلنا هناك تلازم بين وجود تاء في جميع التجارب العشرة وبين نفي سببية أليف. فإذا قلنا بأنه من خلال التجمع راح نثبت سببية أليف وننفي سببية تاء، بس نثبت سببية أليف، يعني معناته أن وجود تاء في التجارب العشرة ما موجود، يعني معناته بتطبيق المصادرة راح ننفي ونلغي أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني، فإذن راح يصير العلم الإجمالي الثاني ينفي أحد أطرافه. وإذا العلم الإجمالي الثاني يلغي أحد أطرافه معناته أنه راح يكون في تناقض، لأنه هذا الطرف ليش بس هذا الطرف ألغيته؟ أخوة تلغي جميع الأطراف، إلغاء هذا الطرف وحده من دون البقية ما له قيمة. يعني شنو السبب؟ يعني أنت من خلال التجمع من نفس القيم الاحتمالية ما دام ألغيت واحد من أطراف تلغي الجميع، يعني ماكو أي مائز بين هذا وبين البقية. فإذن إذا أريد أمثل مثال، نقول مثلا يدور الأمر أن سبب موت زيد إما أن تكون أشعة الشمس هي اللي موتت زيد، أو يكون اللي موت زيد هو شنو؟ البرد الشديد. هنا مثل مثال عن تاء، عبارة عن تاء، وأشعة الشمس عبارة عن شنو؟ عن أليف. وبما أن أشعة الشمس متواجد دائما والبرد إلى حالات، لأنه مو يعني بالسهولة يجي البرد الشديد، فراح يصير تواجده ضعيف. فنقول بأنه يدور أمر زيد، إما أن تكون يكون البرد الشديد هو اللي يأثر، أو يكون اللي يأثر بموت زيد هو أشعة الشمس. فإذا أجينا ولقينا زيد ماذا؟ لقينا زيد ميت، وعندنا حالات كثيرة لافتراض البرد، يعني حالات كثيرة. فإذا قلنا راح هاي الحالات تؤدي إلى تقوية، يعني تتجمع القيم، هشوف العلم الإجمالي الثاني ناظر إلى حالات البرد الشديد، فراح يصير إلى قيمة كبيرة جدا على تقوية أن تكون أشعة الشمس هي السبب في موت زيد، لأن هاي العوامل والظروف تجمعها صعب، وإذا كان تجمعها صعب يعني معناته أن البرد الشديد مو هو اللي يكون العلة. لكن إحنا إلغاء سببية أن تكون الشمس هي العلة يؤدي إلى ماذا؟ يعني عفوا ثبوت يعني نفي سببية البرد، نفي سببية البرد الشديد وإثبات سببية الحر. تدري يعني شنو إثبات سببية الحر للموت؟ يعني معناته أنه راح نلغي أن يكون البرد الشديد موجود، هذا الاحتمال الضعيف راح يلغى. لماذا؟ لأن البرد الشديد إذا ثبت أشعة الشمس ما تموت الشخص، لأن هناك تلازم بين وجود البرد الشديد وبين من؟ وبين إلغاء سببية أشعة الشمس للموت. بس يثبت عدي البرد الشديد يعني معناته أشعة الشمس ما تموت الشخص. فهنا كما أنه في قلنا أنه إذا وجد التاء في جميع التجارب إيش راح يصير عدي؟ راح يصير عدي أن ألف مو علة. فمعناته إحنا من خلال تقوية العوامل راح نلغي أن يكون البرد الشديد هو العلة، ونثبت بقوة كبيرة أن أشعة الشمس هي العلة. لكن هذا شيء لازمه، بس تصير أشعة الشمس هي العلة يعني معناته احتمالية وجود تواجد اللي هو يمثل احتمال طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، احتمال أن يكون البرد الشديد هو موجود، وهذا الاحتمال راح يلغى هذا الاحتمال، وهذا موجود من جملة أجزاء العلم، من أطراف العلم الإجمالي الثاني. ومعناته أن تطبيق هذا يلزم أن تطبيق المصادرة معناته يؤدي إلى إلغاء أحد أطراف العلم الإجمالي، يعني هو نفس العلم الإجمالي يلغي أحد أطرافه ويفني أحد أطرافه، وهذا معناته الوقوع بماذا؟ بالتناقض. زين، فإذا كان كذلك إذن لا يمكن تطبيق، إذن هذا الشرط الشكل الأول، أنه شنو شرطه؟ أنه لا يكون تلازم بين وجود تاء في جميع الحالات وبين نفي سببية أليف. إذا كان تلازم، مثاله التلازم وجود البرد يلازم عدم سببية الأشعة الشمس، أشعة الشمس للموت، بس ينوجد البرد أكيد أشعة الشمس ما راح تموت الشخص. إذا كان تلازم هذا يعني معناته ما راح يصير شنو؟ ما راح يصير تطبيق المصادرة صحيح. قال شرط استخدام الشكل الأول، ويجب أن يتوفر شرطان أساسيان لكي يتاح استخدام الشكل الأول لتطبيق المصادر. الأول أن لا تكون القضية التي يراد إفناء قيمتها الاحتمالية عن طريق تجمع القيم الاحتمالية في العلم الثاني، العلم الإجمالي الثاني، تجمعها على محور واحد، هذا المحور الواحد من الإجمالي الأول. قال ملازمة لأحد أطراف العلم الإجمالي الثاني. كيف؟ قال الذي تنتمي القيم المتجمعة الاحتمالية إليه. ففي مثال السببية إذا كان نفي سببية ألف لباء، نفي شنو؟ نفي أن تكون أشعة الشمس هي اللي أماتت زيد. إذا كان نفيها ملازما لحالة وجود تاء يعني البرد الشديد في كل التجارب الناجحة، فإذا وجد البرد الشديد معناته أن زيد ما راح يموت بمن؟ يعني أشعة الشمس ما راح تكون فعالة وما راح تمول زيد. قال وكنا نعلم بأن التاء يعني البرد الشديد إذا كان موجودة في كل المرات فأشعة الشمس اللي هي ألف ليس سبباً لمن؟ لباء حتماً. فهذا يجعل الشكل الأول لتطبيق المصادرة متعذراً. لماذا؟ لأننا في سببية ألف لباء في هذه الحالة سوف يصبح طرفا، نفي السببية راح يصير شنو؟ طرفا من أطراف العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ قال لأنه نفي السببية، نفي السببية ألف لأنه ملازم لأحد أطرافه، وملازم الطرف طرف، وملازم الطرف طرف، فإذا أدى التجمع إلى العلم الإجمالي الثاني، هذا التجمع المنتمي، هذا التجمع كل أطرافه، كل أطرافه، كل احتمالاته منتمية لمن؟ إلى العلم الإجمالي الثاني. ماذا أدى؟ إلى إفناء القيمة الاحتمالية لنفي السببية. يا سببية مو سببية ألف، لنفي السببية. يا سببية، سببية تاء، فهو يثبت ماذا؟ سببية ألف. وإذا أثبت سببية ألف يعني ماذا؟ سوف إذا ثبتت سببية أليف ووجود سببية أليف ماذا يلازمها؟ يلازمها نفي وجود تاء، وجود تاء اللي هو طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني. قال شوف العبارة، قال فإذا أدى التجمع اللي منتمي المين للعلم الإجمالي الثاني إلى إفناء القيمة الاحتمالية لنفي السببية، يا نفي السببية، نفي سببية ماذا؟ تاء، فهو يثبت ماذا؟ أولا يثبت سببية أليف، فإذا ثبتت سببية أليف، سببية أليف ملازمة لمن؟ لنفي تواجد تاء. قال فهو يفني بطبيعة الحال القيمة الاحتمالية لوجود تاء في جميع المرات. شوف هاي العبارة يعني متضمنة هذا الكلام. قال نظرا إلى التلازم بينهما، مو التلازم بين نفي سببية، يا سببية نفي سببية، يعني نفي سببية تاء إثبات ماذا؟ سببية أليف، وإذا ثبتت سببية أليف إيش راح يؤدي؟ إلى نفي ماذا؟ تواجد تاء في جميع الاحتمالات المتساوية. زين، في جميع التجارب. زين، قال: وبذلك يصبح العلم، وبذلك يصبح العلم سببا في إفناء تواجد تاء في جميع الأطراف، وهي طرف من أطرافه. إيش راح يؤدي؟ يعني إلى نفي قيمة من قيمه الاحتمالية المتساوية، وتواجد وتواجه المصادرة حينئذ المشكلة، مشكلة التناقض، مشكلة إفناء العلم لبعض قيمه المتساوية دون بعض بدون مبررين، أو وأيضا أو مشكلة إفناء العلم لجميعه. إذا إفناء جميع الأطراف معناته ماكو علم بعد. فلا بد إذن أن لكي ينجح الشكل الأول لتطبيق المصادرة، أن نفترض أن القضية التي يراد إفناء قيمتها الاحتمالية ليست ملازمة لأحد أطراف العلم الثاني كما هو الواقع بالنسبة إلى نفي سببية أليف لباء. وذلك نحن قلنا أن سببية ألف لباء يعني بالنسبة لحالة تواجد تاء، حالة تواجد تاء حيادية، فإن حالة تواجد تاء اللي إحنا ليش خلينا إلها قيمتها نص؟ لأن حالة تواجد تاء تنسجم مع سببية ألف ومع عدم سببيته، إذن ما كنت لازم. افترضنا من البداية أنه ما إلا ذا حالة هاي فيها يعني عندنا علم بأنه أكو حالات، حالة تلازم، تلازم بالنفي. أما لا، إذا قلنا بأنه حالة يعني الحالة إذا بقت حالة اعتيادية، فإن حالة تواجد تاء لا ينفي تواجد تاء، لا ينفي سببية أليف، حالة لأنه ربما تكون مع أنه الاقتران حالة طبيعية، ربما اقترنت صدفة، وجود تاء كان موجود صدفة، إذن لا مانع من تواجد تاء ووجود أو نفي سببية أليف. زين، قال: كما هو الواقع بالنسبة إلى نفي سببية أليف لباء، فإن هذا النفي ليس ملازما لوجود تاء في جميع التجارب، لأن التاء قد تكون موجودة في جميع التجارب، ومع هذا تكون ألف سببا لباء، فلا يعني إفناء العلم الثاني للقيم الاحتمالية لهذا النفي إفناء لإحدى القيم الاحتمالية المتساوية التي يمثلها. زين، هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني، طبعا هذا الشرط الثاني مطول وفي كلام كثير، فنأجله للدرس الجاي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.